نزلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذه السورة المباركة سورة النحل، من بين أغراضها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن القرآن كلام الله وأنه وحي منزل، وأن رسول الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه إنما يبلغ وحي ربه جل جلاله، وذلك في مواجهة صعاليك قريش الذين كانوا متهوكين مترددين متحيرين، تارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقولون إن هو إلا سحر يؤثر، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ونحو ذلك من الأباطيل التي كانوا يروجونها، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا القرآن معجز، وكما قال ربنا جل جلاله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الآيات المباركات تجيب على بعض شبهات هؤلاء المشركين. يقول جل من قائل وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا النون نون العظمة، الله جل جلاله يعظم ذاته، مثل ما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ونحو ذلك، فربنا جل جلاله هو الذي يبدل وهو الذي يقيم آية مكان آية. يقول سبحانه وإذا بدلنا، التبديل هو النسخ، التبديل هو النسخ، مثل ما قال جل من قائل في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومثل ما قال جل من قائل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه لأنه رفعه. والنسخ في اللغة هو الإزالة، وفي الشرع هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني هناك حكم قد ثبت بخطاب من الله جل جلاله، هذا الحكم يرفع ويزال بخطاب آخر متراخ عنه. هذا النسخ إخوتي وأخواتي قد أجمع المسلمون على جوازه عقلا وعلى وقوعه شرعا، النسخ عقلا يجوز، يجوز أن يأمر الله عز وجل بشيء ثم يرفع هذا الأمر، ويجوز أن ينهى عن شيء ثم يبيح هذا الشيء الذي نهي عنه، ومثل ما هو جائز في كلام ربنا جل جلاله كذلك جائز في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا النسخ شيء مما ادعاه اليهود، فإن اليهود قاتلهم الله كانوا ينكرون وقوع النسخ بدعوى أنه مستلزم للبداء، والبداء هو تجدد الرأي، يعني بأن الله جل جلاله قد بدا له شيء كان خافيا عليه، معاذ الله. وقد نفى ربنا جل جلاله ذلك بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله في هذه الآية والله أعلم بما ينزل، فربنا جل جلاله يشرع حكما لأنه يعلم أن مصلحة البشر في ذلك التشريع، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الحكم إذا انتفت مصلحة البشر فيه. مثال ذلك أن الله جل جلاله قد أباح في شريعة آدم أن يتزوج الأخ بأخته، لأنه لا سبيل إلى التكاثر والتناسل إلا بتلك الوسيلة، أن يتزوج الأخ من هذا البطن بالأخت من ذاك البطن، والبطن واحد وبطن حواء أمنا عليها السلام. لكن هذا الحكم لما لم تعد البشرية بحاجة إليه، الله جل جلاله حرم نكاح الأخت، وذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي شرائع الأنبياء من قبله. فالمحرمات من النسب في شريعتنا عدهن ربنا جل جلاله في سورة النساء 7: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات من النسب. فالنسخ أجمع المسلمون على أنه جائز عقلا وأنه واقع شرعا. ثانيا إخوتي في الله، النسخ يجوز بالأثقل ويجوز بالأخف ويجوز بالمثيل، يعني قد يكون هناك حكم ينسخه الله عز وجل بحكم أثقل منه أو بحكم أخف منه أو بحكم مثله. مثال نسخ الأخف بالأثقل أن الله جل جلاله لما شرع الصيام خير الناس، من شاء صام ومن شاء أطعم، فقال جل من قائل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أو فدية طعام مسكين، بمعنى أن الإنسان الذي يستطيع الإطعام يجوز له أن يفطر ثم بعد ذلك يطعم عن كل يوم مسكينا. كان ذلك في أول الأمر، فنسخ ذلك بقول ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر مقيما صحيحا بالغا عاقلا يجب عليه أن يصوم ولا يجزئه أن يطعم. فها هنا نسخ للحكم الأخف بحكم أثقل. ومثاله أيضا أن عقوبة الزواني في صدر الإسلام كانت هي الحبس في البيوت، قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقول ربنا جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والآية الثانية التي نسخت تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أما النوع الثاني فهو أن ينسخ الحكم الأثقل بحكم أخف. مثال ذلك آية المصابرة، فإن ربنا جل جلاله قد أوجب أول الأمر على المؤمن المجاهد أن يصبر في مواجهة 10 من الكفار، فقال جل من قائل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بعد ذلك جاء حكم أخف، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فبدل المصابرة أمام 10، الله جل جلاله أوجب علينا المصابرة أمام 2، أما إذا كانوا أكثر جاز الفرار. ومثاله أيضا قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضوان الله عليهم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكين، قالوا: يا رسول الله يؤاخذنا الله بما أبدينا وما أخفينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها رضوان الله عليهم خفف الله عنهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل، ما لم تتكلم أو تفعل. ومثله أيضا أن الله جل جلاله نسخ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من حول كامل إلى 4 أشهر و10 أيام. في صدر الإسلام كانت عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها حولا كاملا. قال جل من قائل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخت بقول ربنا جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما النوع الثالث فهو النسخ بالمثل، ومثاله أن المسلمين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس، فنسخ الله ذلك بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمروا أن يستقبلوا في صلاتهم الكعبة المشرفة زادها الله شرفا. فهذا نسخ بالمثل، فأقسام ثلاثة: النسخ الأخف بالأثقل، ونسخ الأثقل بالأخف، ونسخ الحكم بمثله. إخوتي وأخواتي اعلموا أن الإجماع منعقد على أنه لا نسخ إلا بوحي، لا نسخ بمجرد العقل ولا نسخ بالإجماع. الإجماع لا ينسخ، وإنما النسخ لا بد أن يكون بالوحي. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ ما يوحي إليه به ربه جل جلاله. واعلموا إخوتي في الله أن جمهور العلماء خاصة من المالكية والشافعية يرون جواز النسخ لغير بدل، بأنه يجوز النسخ لغير بدل. واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية أوجبت على المسلم إذا أراد أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيه أن يقدم بين يدي تلك النجوى صدقة. ثم نسخ هذا الحكم بقول ربنا جل جلاله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذا الذي عليه جماهير العلماء، لكن بعض المحققين ينفي ذلك ويقول لا بد أن يكون النسخ إلى بدل، استدلالا بظاهر قول ربنا وإذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا وها هنا نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينسخ ندبه، بقي الحكم على الندب، فهذا من باب التخفيف وليس من باب الإلغاء. ثم اعلموا إخوتي في الله بأن النسخ في القرآن على 3 أنواع: إما أن تنسخ الآية تلاوة وحكما، وإما أن تنسخ الآية حكما وتبقى تلاوتها، وإما أن تنسخ الآية تلاوة ويبقى حكمها. أما النوع الأول وهو نسخ الآية تلاوة وحكما فيمثلون له بحديث أمنا عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات يحرم فنسخنا ب5 معلومات يحرم. فالتحريم ب10 رضعات هذا قد نسخ تلاوة وحكما، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن تنسخ الآية حكما وتبقى تلاوتها، وهذا كثير في القرآن الكريم من جنس ما ذكر في آية المصابرة، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، وكذلك آية الاعتداد المرأة من وفاة زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ونحو ذلك من الآيات التي نسخت أحكامها وبقيت تلاوتها. أما النوع الثالث وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فيمثلون له بآية الرجم، آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وكذلك حديث أمنا عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات يحرم فنسخن ب5 معلومات يحرم. الشافعي رحمه الله يأخذ بهذه الرواية ويرى أن الرضعات المحرمة ما كانت 5 فأكثر، فهو يرى رحمه الله بأن هذا مثال أيضا لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فهذه أنواع 3. وقول ربنا جل جلاله نأتي بخير منها أو مثلها، الخيرية باقية سواء كان النسخ بالأخف أو كان النسخ بالأثقل أو كان النسخ بالمثل. إذا كان نسخا بالأخف فإن الخيرية ظاهرة في التخفيف على عباد الله والتيسير عليهم، وأما إذا كان النسخ بالأثقل فالخيرية أيضا في كثرة الثواب وعظيم الابتلاء من الله عز وجل لعباده. وأما النسخ بالمثل كما في التحويل للقبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فالخيرية ظاهرة في أن في ذلك جوابا على شبهة المشركين الذين كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه على ملة إبراهيم ثم لا يستقبل قبلتها، أي قبلة تلك الملة. وكذلك الرد على ادعاء اليهود الذين كانوا يسخرون حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فيقولون ما بال هذا الرجل يستقبل قبلتنا ويخالف ديننا. فالخيرية ها هنا ظاهرة في أن هذا النسخ قد دحضت به شبهات المشركين وشبهات اليهود أعداء الدين. إخوتي وأخواتي، الله جل جلاله يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، ما هي الآية؟ الآية في اللغة هي العلامة، ومنه قول ربنا جل جلاله إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. والآية علامة على أن هذا القرآن من عند الله جل جلاله. والآية في اللغة أيضا الجماعة، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسوق اللقاح المطافلا، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا أي بجماعتنا. سميت الآية آية لأن فيها جماعة الحروف. فما هي الآية؟ الآية مقدار من القرآن، مقدار من القرآن ولو تقديرا أو إلحاقا، مقدار من القرآن. هذا المقدار مؤلف من كلمات، قد يكون مؤلفا من كلمات حقيقة كما في هذه الآية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هذه مجموعة كلمات. أو تقديرا، مثلا عندنا في القرآن آيات من كلمة واحدة مدهامتان، التقدير هما مدهامتان. أو مثلا آية والفجر، التقدير أقسم بالفجر. أو إلحاقا، يعني بعض آيات القرآن مؤلفة من حروف، مثلا ألف لام ميم أو طاسيم ميم عند من عدها آية، فهذه تلحق بتلك الآيات. ويقول الزمخشري رحمه الله: علم الآيات توقيفي. علم الآيات توقيفي، ما معنى هذا الكلام؟ يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله: وعلم الآيات من معضلات القرآن، فإن فيها ما هو طويل وما هو قصير، وفيها ما هو منقطع، ومنها ما تم الكلام به. ما معنى هذا الكلام؟ يقصد هذان الإمامان بأن الآيات ليست اجتهادا من الصحابة، وإنما هي توقيف من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد في القرآن الكريم آيات مكونة من كلمة واحدة، كما ذكرت الآن في قول ربنا والفجر، في قول ربنا مدهامتان، وتجد آيات طوالا مشتملة على 10 جمل، ليس على 10 كلمات وإنما على 10 جمل. مثلا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه 10 جمل. ومثلها كما نبه ابن كثير رحمه الله الآية التي في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لذلك من آيات القرآن ما هو طويل، ومن آيات القرآن ما هو قصير. من آيات القرآن ما يتم به المعنى، ومن آيات القرآن ما لا يتضح معناه إلا مقرونا بما بعده. مثال ذلك قول ربنا جل جلاله: فويل للمصلين، هذه آية لكن لا يتضح معناها إلا إذا وصلت بما بعدها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومثله أيضا الآية التي في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قبلها آية: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالآيات فواصلها توقيفية من الله رب العالمين جل جلاله. يقول سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. هذا النسخ إنما مرجعه إلى علم الله جل جلاله بما يصلح للبشر، بما يصلح حياتهم، بما يقيم أمورهم. والله أعلم بما ينزل قالوا، أي المشركون السفهاء، إنما أنت مفتر. هذه التهمة كانوا يلاحقون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله قد تحداهم كلما طرحوها. يقول جل من قائل: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لما لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور واستمروا في إلقاء هذه التهمة، تهمة الافتراء، قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله. فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة ليس عشرا، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال سبحانه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هؤلاء كانوا يرمون بهذه التهمة جزافا، وهم يعلمون يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كذب عليهم مرة قبل أن يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كذب عليهم مرة، ما أثرت عليه كذبة، بل كان معروفا بينهم بأنه الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. فمن كان يدع الكذب على الناس كيف يكذب على الله جل جلاله؟ أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم ما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. فهؤلاء إذا حصل النسخ كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، إنما أنت مفتر. قال سبحانه: بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء إنما يصدرون في قولهم ذاك عن جهل، عن جهل، هم لا يعلمون، أهل جهالة وضلالة. وقوله جل جلاله بل أكثرهم لا يعلمون احترازا من اليهود، فإن اليهود قاتلهم الله كانوا يعلمون، كانوا يعلمون أن النسخ حق وأنه قد وقع في شريعة موسى عليه السلام وأنه يجوز قبل الامتثال. الله جل جلاله قد ينسخ حكما قبل أن يمتثله المكلف. مثال ذلك أنه أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده، بأن يذبح ولده، وقبل أن ينفذ الله جل جلاله نسخ ذلك الحكم وفدى ولده بذبح عظيم. ومثاله أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترض الله عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم قبل أن يقع الامتثال نسخ منهن 45 صلاة وبقي التكليف ب5 صلوات فقط في كل يوم وليلة. هؤلاء اليهود كانوا يعلمون أن النسخ حق ولكنهم يكابرون، أما المشركون فقد كانوا جهالا أغمارا لا يهتدون سبيلا. ولذلك قال جل من قائل: بل أكثرهم لا يعلمون. قول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا الكلام جاء جوابا عن شبهة المشركين وتهمتهم للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام حين قالوا إنما أنت مفتر. الله جل جلاله يبين أن نبيه صلى الله عليه وسلم حاشاه من الافتراء، وأن الذي ينزل بهذا الوحي ملك كريم مبارك. قل يا محمد جوابا لهؤلاء المشركين: نزله روح القدس، أي الروح المقدس أي المطهر، عما لا يليق، وهو جبريل عليه السلام. وقد كان الوحي أحيانا ينزل به غير جبريل عليه السلام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جبريل يوما من الأيام، فنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا من فوقه فرفع نظره إلى السماء فقال له جبريل: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قط، ويقول: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. لكن غالبا الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام. وهذا المعنى جاء في كثير من الآيات، كقول ربنا جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكقوله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وكقوله جل جلال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قل يا محمد: نزله، أي هذا القرآن، روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربك، أي ابتداء هذا الوحي من الله جل جلاله. قل: نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. هؤلاء المؤمنون آيات القرآن كلما تجدد نزولها فإنها تزيدهم ثباتا وإيمانا ورسوخا ويقينا. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا ليثبت الذين آمنوا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآيات فيها تثبيت للمؤمنين حين يرون صدقها، حين تستنير بها عقولهم وتنشرح بها صدورهم ويتلقونها عن الله جل جلاله بالقبول والرضا. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هدى للمسلمين حين تبين لهم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والصواب من الخطأ، والطيب من الخبيث. وهي كذلك بشرى تبشرهم برضوان الله جل جلاله ورحمته وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول جل من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الله جل جلاله يقسم، فاللام هنا واقعة في جواب قسم مقدر. والله لنعلم أنهم، أي المشركين، يقولون إنما يعلمه، يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، بشر. من هو هذا البشر؟ قيل بأنه كان غلاما للفاكه بن المغيرة يقال له جبر، وكان نصرانيا فأسلم. وقيل بل كان اسمه بلعام، وقيل كان غلاما لبني الحضرمي، وقيل بل كان غلاما لبني كعب بن لؤي، وقيل كان اسمه يعيش. وكيفما كان هؤلاء المشركون زعموا أن هذا القرآن يتلقاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الغلام الذي هو جبر أو يعيش أو بلعام، إنما يعلمه بشر. وقد أغرب من قال بأن المقصود سلمان، لأن المعلوم بأن سلمان الفارسي عليه من الله الرضوان ما أسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه الآية مكية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. كلام هذا الذي نسبوا إليه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان اسمه جبرا أو بلعام أو يعيش، هذا أعجمي، ربما كان روميا، ربما كان حبشيا، الله أعلم. ذكروا بأنه كان حدادا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إليه يدعوه إلى الإسلام حتى أسلم، وكان مولاه يضربه ويقول له: أنت الذي تعلم محمدا فكان يقول بل محمد يعلمني ويهديني عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه وينسبون إليه التعليم أعجمي. والعجمة أيها الإخوان هي الخفاء الذي هو ضد البيان، ومنه قيل للبهيمة عجماء لأنها لا تستطيع أن توضح ما تريد. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا هذا القرآن الذي يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من الله لسان عربي مبين، واللسان مقصود به الكلام، اللسان مقصود به الكلام. لسان الذي يلحدون إليه هذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي يلحدون، يلحدون بالفتح من لحد، وأما قراءة الجمهور يلحدون فمن الرباعي ألحد. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء المشركين معاندون كذابون، وأنهم يقولون كلاما ينقضه الواقع. ومن عنادهم أن الله جل جلاله بين في القرآن أن هذا القرآن لو كان أعجميا لاعترضوا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي الكتاب أعجمي والرسول الذي جاء به عربي، كانوا سيعترضون. ولو أن الله جل جلاله ما نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح اللسان، لو نزله على أعجمي أيضا كانوا سيعترضون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فهؤلاء معاندون، سواء كان القرآن عربيا أو كان أعجميا أو كان عربيا نزله الله على بعض الأعجمين، فهؤلاء معاندون، همهم أن يطرحوا الشبهات وأن يثيروا التهم وأن يتخرصوا بالأقاويل الباطلة. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد كان القرآن معجزا لهم، والله جل جلاله تحداهم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معاونا ووزيرا لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، التحدي قائم بهذا القرآن في حلاوة نظمه وسلاسة أسلوبه وجودة تعبيره وغزارة معانيه واستقامة ألفاظه، التحدي قائم إلى يوم القيامة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن الكريم يتحدى الناس كذلك بصدق أخباره وإعجاز تشريعه. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول جل من قائل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يجحدون آيات الله جل جلاله، فتارة يزعمون أنها أساطير الأولين، وتارة يزعمون أنها قول بشر، وتارة يزعمون أنها سحر يؤثر ونحو ذلك من الأقاويل التي هم فيها أفاكون كذابون. هؤلاء هداية الله لا تصل إلى قلوبهم إن كانوا مشركين أو كانوا منافقين. الله جل جلاله بين أنه عند نزول هذا القرآن الناس مختلفون، الناس مختلفون، فالمؤمنون الطيبون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما من في قلوبهم مرض فإنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ويبين ربنا جل جلاله حال المؤمنين وحال المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هؤلاء المنافقون كانوا يهربون من سماع القرآن، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك ربنا جل جلاله بين أن أنوار الهداية محجوبة عن هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله. وبالمقابل الله جل جلاله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله إيمانا شرعيا صحيحا الله جل جلاله بمنه وكرمه يهدي قلبه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كلمة العذاب أيها الإخوة الكرام في أصل وضعها اللغوي معناها الحبس، الحبس. ومنه قيل للماء العذب عذبا لأنه حبس حتى عذب، حبس حتى صار نقيا عذبا صفوا. ولهم عذاب أليم أي مؤلم، مؤلم فعيل بمعنى مفعل، كما في قول القائل وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينها ضرب وجيع، أي موجع، وجيع موجع، أليم مؤلم. ولهم عذاب أليم، هذا العذاب الأليم بين ربنا جل جلاله أنه عذاب حسي وعذاب نفسي. عذاب حسي في طعامهم، فليس لهم طعام إلا الغسلين والزقوم والضريع، عياذا بالله. الضريع أخبث الشوك وأنتنه، والغسلين عصارة أجسام أهل النار، والزقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. هذا حالهم. وكذلك يعذبون في شرابهم، فما لهم شراب في النار إلا ماء كالمهل يشوي الوجوه، إلا الصديد كما قال ربنا جل جلاله ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ولذلك من شدة ما هم فيه من العذاب نسأل الله العافية يستغيثون بأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء معذبون في طعامهم وشرابهم، معذبون في لباسهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ثم بعد ذلك هم معذبون في النار بالشوي واللفح والقمع والضرب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي أغطية، من تحتهم نار ومن فوقهم نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم بعد ذلك العذاب النفسي، لا يسمعون خيرا، كما قال ربنا جل جلاله كلما دخلت أمة لعنت أختها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ويبدأون يستغيثون بخزنة جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك، فيأتيهم الجواب بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لذلك ربنا جل جلاله قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب حين يقول قائلهم إنما يعلمه بشر، وحين يقول الآخر إن هذا إلا سحر يؤثر، وحين يقول إن هذا إلا قول البشر، وحين يقول قائلهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وحين يقول قائلهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك إشارة للبعيد، إشارة إلى أنهم قد صاروا في منزلة بعيدة من الكفر بالله جل جلاله والصد عن سبيل الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك هم الكاذبون في الجملة عدة مؤكدات. أولا اسمية الجملة، ثانيا الإتيان بضمير الفصل هم، من قال وأولئك الكاذبون وأولئك هم، ثم الألف واللام التي تفيد الاستغراق، هؤلاء هم الكاذبون الذين كمل كذبهم، أتوا من الكذب بأفحشه وأقبحه وأبشعه وأفظعه، وهو الكذب على الله جل جلاله حين يقولون إنما يعلمه بشر. وأولئك هم الكاذبون. إخوتي وأخواتي، في زماننا هذا ناس قد يعمد أحدهم إلى التكذيب ببعض آيات الله جل جلاله أو التكذيب بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فهم داخلون تحت هذا الوعيد، تحت هذا الوعيد. بعض الناس لربما كذب بأشراط الساعة، قد ورد بعضها في القرآن كنزول المسيح عليه السلام، إن هو إلا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. كذلك في قول ربنا جل جلاله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، على أحد التفسيرين. بعض الناس يكذب بآيات القرآن إذا أخبرت عن بعض الغيبيات التي تكون في مستقبل الأيام. الله جل جلاله في القرآن الكريم قد أخبرنا عن أمور مغيبة، كقوله جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله. ولكم أن تتأملوا إخوتي وأخواتي في أيامنا هذه وفي ظل هذه الجائحة التي أصابت البشرية في مقتل، فعطلت أعمالهم وغيرت حياتهم وألزمتهم بيوتهم، وقد كان نصيب دول الكفر منها عظيما، فعواصم الكفر الكبرى التي كانت تمنع بناء المآذن تحضر الأذان اضطرت أن تسمح بأن يرفع الأذان، بأن يرفع الأذان وأن يصدح به في تلك العواصم الكبرى، فيسمع الناس كلمة الله أكبر، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا مصداق لقول ربنا جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله جل جلاله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كم من الناس الآن يؤمن بالله جل جلاله ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حين يثبت له يقينا أن ما وصل إليه من العلم الحديث بالآلات التي اخترعت والأجهزة التي يسرت قد تكلم به القرآن قبل 14 قرنا. ولذلك بعض كبار أطباء النساء والتوليد في بعض المؤتمرات العلمية لما تكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه من كونه نطفة إلى استحالة علقة فمضغة ثم بعد ذلك كيف ينشئ الله العظام ثم تكسى تلك العظام لحما، وعرض ذلك في مؤتمر علمي على أنه اكتشاف عصري، فقال له بعض أهل الإسلام بأن هذا الذي تتكلم به موجود في القرآن. قال له كيف ذلك؟ فحكى له الآيات التي في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ودله على تفسيرها. فلما قرأ ذلك الطبيب الكبير تفسير هذه الآيات رجع إلى الناس في ذلك المؤتمر وقال ما عندنا إلا واحد من احتمالين، إما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الأجهزة التي توصلنا بها إلى هذا العلم وقد كان يعيش عليه الصلاة والسلام في زمان لا كهرباء ولا كمبيوتر وليس عنده هذه الاختراعات، وإما أن يكون هذا الكلام وحيا من الله خالق الإنسان، والاحتمال الأول بغير شك ساقط، ما بقي إلى الاحتمال الثاني وهذا الطبيب أعلن إسلامه. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، حذاري حذاري من أن نكذب بشيء من آي القرآن أو نسخر من شيء من آي القرآن، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نقف عند هذا الحد إخوتي وأخواتي.